بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول مؤلف رحمه الله وإياه: باب في أن تبرعات المريض من الثلث. عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 ورق 4، رواه أحمد وأبو داود بمعناه، وقال فيه: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. يعني هذا الحديث حديث صحيح، ودلالته ظاهرة على أن المريض مرض الموت ليس له إلا الثلث، لا يجوز أن يتصرف بأكثر من الثلث، لأن حق الورثة تعلق بالمال، فهو الآن متهم بحرمان الورثة لأنه شعر بدنو أجله، فقد يتصدق بماله كله لأنه شعر أن الموت قريب ولا يهمه أمر الورثة، والورثة يتعلق حقهم بالمال إذا مرض المورث مرض الموت. سبق لنا ضابط مرض الموت، سبق لنا ضابط مرض الموت، وهو تذكرونه؟ يعني من لو مات فيه لم يعد نادرا، هذا هو الضابط، من لو مات فيه لم يعد نادرا. هذا معروف، الأمراض التي يموت منها الإنسان عادة، والأمراض التي لا يموت منها عادة ليست من أمراض الموت، مثلون كالصداع اليسير وجع الضرس والزكام ونحو ذلك، هذه أمراض خفيفة تعرض وتزول، لكن إذا مرض مرضا شديدا هذا هو مرض الموت، فيمنع من التصرف بما زاد على الثلث. إذن عندنا حالا الوصية والتبرع في مرض الموت. الوصية ممنوع من الزيادة على كل حال لأنها تبرع بعد الموت، والتنجيز أيضا يمنع بما زاد على الثلث في مرض الموت. طب قبل مرض الموت لو كان في حال الصحة هل يجوز أن يتصدق المال كله؟ نقول على حسب حاله، إن كان له دخل ولن يكون فقيرا فلا حرج، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما تصدق بماله كله. وأما إذا كان ليس له دخل وإذا تصدق بماله بقي فقيرا فلا يجوز له ذلك، لأنه سيكون عالة على الناس. إذا هذا الرجل أعتق 6 أعبد ليس له مال غيرهم، يعني تصدق بجميع ماله أعتقهم. النبي عليه الصلاة والسلام رد 4 مع أن العتق له قوة السراية والنفوذ، والشارع متشوف إلى العتق، فكيف بغيره؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر على العتق بل أقرع بينهم. يعني هذا دليل على أنه تعدى ما ليس له، وقال في حقه قولا شديدا في بعض الروايات، وفي هذه الرواية بينه: لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذا وعيد شديد، عقوبة شديدة بعد الموت، فإذا دفن في غير مقابر المسلمين لم يزر ولم يدعى له، لأن مقابر المسلمين لا تزال تزار، والداخل يدعو يسلم ويدعو للموتى، فإذا قبر خارج مقابر المسلمين حرم من الزيارة والسلام والدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يعاقبه بهذه العقوبة الشديدة ليبين للناس أن هذا كبيرا كبار الذنوب. وقال العلماء: فهذا كمن تصدق بما لا يملك، يعني كأنه اعتدى على ملك غيره، لأن هذا المال وهو الثلثان يعني صارت كأنه ليست له، تعلق بها حق الورثة، فهو تعدى على ما ليس له. لا شك أن هذا كبيرة، كون الإنسان يتعدى على مال الغير تصدق به بدون إذن صاحب الحق، هذه كبيرة، عدوان كبير. النبي عليه الصلاة والسلام اشتد في عقوبته في زجره لئلا يقدم أحد على مثل ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يقر فعله لأنه عدوان، كما قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذا الآن إثم وجنف ميل. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأعبد هؤلاء وأقرع بينهم، هذا في مشروعية القرعة في ما لا يتميز إلا بها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتق ثلث كل واحد، يعني كان بالإمكان أن يعتق ثلث كل عبد، كل عبد يصير ثلث، ثلث منه حر وثلثان رقيق، لكنه لم يفعل ذلك لأن التنجيز أولى من التبعيض، فيمكن أن يخرج الثلث بهذه الطريقة، ثلث كل عبد حر، لكن هذا لا يستفيد العبد الحرية الكاملة، ولا يستفيد الميت بتنجيز عتق شخص رقبة كاملة. فالأفضل أن ينحصر العتق في اثنين يعتقان، لأن هذا بالإمكان، هذا بالإمكان وهذا بالإمكان، وهذا أفضل بالنسبة للعبد وبالنسبة للميت وأيضا للورثة، كلهم أربعة رقة، رقا خالصا واثنان أحرار، هذا أحسن للجميع. وأيضا لو يعني لو أعتق الثلث فإنه يسري للباقي، إذا أعتق الإنسان جزءا من عبد له مهما قل فإنه يسري في الباقي إن كان له مال، لكن هنا يمكن إنه نقول لا يسري لأن المعتق ليس هو الوارث، العتق جاء من الميت والميت أعتق نصيبه فقط، وهذا نصيب الوارث، فالوارث يكون كالشريك، والشريك يسري في حقه بالعوض، إما أن يدفعه المعتق إن كان له مال، أو يستسعى العبد إذا لم يكن للمعتق مال، كما جاء في الحديث الصحيحين. إذن هنا يمكن الآن أنه يستسعى العبد، وهذا يعني فيه خروج له عن ملك الورثة، يعني يجبرون على السعاية، فكان الأعبد الستة كلهم فسدوا على الورثة، ما بقي لهم شيء، اثنان كل واحد منهم عتق الثلث واستسعي في الباقي فلم يبقى الورثة شيء، فهذا أفضل من عدة نواحي، أنه يعتق اثنان ويرق أربعة. طيب لو قال قائل: قد يكون عبد أغلى من عبد، فليس بشرط أن الاثنين ثلث الستة، ولا لا الأعبد تختلف أقيامهم، كيف الجواب عن هذا الإيراد؟ هذا ذكره الشوكاني في الشرح وأجاب عنه، قال: هذا محمول على أن هؤلاء الأعبد أقيامهم متقاربة، أن أحيانا يكون عبد عنده صنعة فيكون أغلى من الذي لا صنعة له، وأحيانا يكونوا متقاربين، أقيامهم متقاربة، فهذا محمول على أن أقيامهم متقاربة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك من حالهم فأقرع بينهم وجعل اثنين هما ثلث الستة، أن الأقيام متقاربة. طيب كيف يخرج المعتق؟ هنا ما يمكن إلا بالقرعة، لأن الحقوق متساوية، من يعتق مهما في ترجيح لواحد على الثاني، الحقوق متساوية، حقوق العبيد متساوية، ولا يمكن إخراجه إلا بالقرعة، ولذلك أقرع النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. إذا القرعة ثابتة في القرآن في السنة في مثل هذه المسائل، إذا تساوت الحقوق ولا يمكن التمييز فإنه صار إلى القرعة، جاءت القرآن في موضعين، في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، كانوا يلقون الأقلام في مجرى الماء في مثل النهر الصغير أو الساقي، فمن ثبت قلمه هو الذي قرأ، ومن مشى قلمه مع الماء فإنه مقروع، فثبت قلم زكريا عليه السلام، أن الله لهم كيف الرمي يرمونها في الماء، هكذا ذكروا يلقون أقلامهم، قالوا من ثبت قلمه يمكن ينغرز في الأرض أو يثبت بأمر الله، ما بين كيف يثبت. من ثبت قلمه قرع، ومن جرى مع الماء قرع. فثبت قلم زكريا عليه السلام فكافل مريم عليه السلام. هذه آية. الآية الثانية في قصة يونس عليه السلام، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. أجر القرعة لما كادت السفينة أن تغرق قالوا لا بد أن يلقى واحد لأجل التخفيف، فأجر القرعة فخرجت على يونس عليه السلام فألقوه في البحر. وفي الأحاديث وردت في أكثر من حديث، هذا أحدها. هو الحديث الثاني، لو يعلم ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا لن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والثاني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه، وهذا الثالث. والرابع فيما إذا تسارع القوم في اليمين فإنه يقرع بينهم إذا كانت العين ليست في يد واحد منهم، يعني اثنان يدعيان عينا ليست في يد هذا ولا هذا. من المدعي ومن المنكر؟ كلاهما مدع ومنكر، لأن العين ليست في يد واحد. من يترجح جانبه حتى يحلف؟ ما في أحد، كلهم سواء. لو كانت بيد واحد كان جانبه أرجح لأن العين بيده وذاك يدعيها، فليست في يد واحد، فهؤلاء يقرعوا بينهم إذا تسارعوا في اليمين، إذا حبوا اليمين أو كرهوها فإنه يقرع بينهم. إذن هذه أربع مواضع في السنة. في موضع خامس كنه ضعيف، في اللي بينهم مواريث أمر يستهموا ويحلل كل واحد الآخر، رواه أبو داود ضعيف وسبق مر معنا فيما سبق. إذن هذا الحديث فيه دليل واضح وهو إجماع أهل العلم أن المريض مرض الموت لا يحل له التبرع إلا بكم؟ بالثلث فما دون، وما زاد على ذلك فإنه حرام ولا ينفذ. طيب لو تصرف غير التبرع، باع واشترى واعترف بدين وتزوج ونحو ذلك من التصرفات التي فيها مال، هل هو ممنوع من التصرفات متهم أنه يبيع ويشتري من أجل أن يحابي المشتري ويتزوج من أجل أن يعطي الزوجة مهرا كثيرا؟ يعني هذه التصرفات المالية يمكن أن يكون فيها محابة فيخرج المال على وجه غير منضبط مخالف للأصل، فهل تصرفات المريض المالية صحيحة ولا لا؟ نقول الأصل فيها الصحة مدام أنه عاقل ورشيد، يعني مدام عقله معه ورشيد يحسن التصرف فلا حجر عليه، يعني الحجر في التبرع، أما التصرف فلا حجر عليه. تصرفات صحيحة، يبيع يشتري ويقر بدين، فلان يطلبني كذا، يتزوج يدفع المهر، كل هذا جائز، لكن بشرط إيش؟ ألا يحابي في هذه التصرفات. واضح؟ حبات معروفة، يعني اشترى عقارا من شخص يعرفه، صديق أو قريب أو وارث أو كذا، يساوي 100,000 اشترى 200,000، هل ينفذ ولا لا؟ ما ينفذ، يعني واضح أنه أراد أن يحابيه، يعني هذا تبرع غير مباشر، بدل ما يعطيه 100,000 مباشرة فجعله بطريقة البيع والشراء. إذا نقول إذا حاب فإنه إن ينظر، إن كان بالثلث فإنه ينفذ، وإن زاد على الثلث فلا، يعني تجعل هذه محابات كالتبرع لأنها في الحقيقة تبرع. طيب إذا تزوج يصح نكاحه ويدفع المهر؟ نقول نعم يصح، ما في مانع، لأنه ما زال على قيد الحياة تصرفاته صحيحة، ولكن لا يحابي بالمهر، يعني المهر 50,000 أعطاها 200,000 مثلا، هل ينفذ أم ما ينفذ، لها مهر المثل ولا يقر على مثل هذا، لأن هذه المعاملات فيها تهمة أنه يريد أن يحابي هؤلاء من أجل حرمان الورثة فيمنع فيما زاد على الثلث. طب إذا أقر بدين، هذا الآن إقرار، قل فلان يطلبني كذا، هل يقبل ولا لا؟ هذه مشكلة، إن قبلناه فيه تهمة، وإن لم نقبله قد يكون صادقا ويضيع حق الدائن ويكون مرتهنا بدينه، فكيف التصرف في مثل هذا إذا أقر بدين؟ يعني يقال ينظر في القرائن، ينظر في القرائن، يعني لا يقر مطلقا ولا يرد مطلقا، ينظر في صورة الحال. إذا كان هذا الشخص ممن يتعامل معه، هذا تاجر ويبيع ويشتري ويتعامل مع تجار وهذا منهم، هذه قرينة على أنه صادق. جرت العادة أيضا أنه يأخذ من بضاعة بقدر هذا المال المقر به، إذا هذه قرينة. والرجل أيضا رجل صالح ولم يعرف بالكذب والتحايل، هذه قرينة على صدقه، فينظر في حال الشخص المقر وينظر أيضا في قرائن هذا الإقرار، فإن صدقته قرائن قبل، وإن قويت التهمة فإنه يرد. هذا يعني أقرب ما يقال في مثل هذه المسألة. طيب إذا أقر لوارث، هذه أشد، قال ولدي فلان يطلبني 50,000، أنا متسلف منه 50,000 ويطلبني 50,000، أقر لوارث، لولد أو زوجة أو نحو ذلك، كذلك هذه فيها تهمة، لكن ينظر أيضا في القرائن، يمكن يحلف مثلا، ويحلف مثل ولد أنه سلفه، فيعني ينظر في القرائن، إذا قويت القرائن على صدقه قبل، وإذا دلت القرائن على كذبه فإنه يرد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له، عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه جماعة إلا البخاري. هذا في دليل على أن الوصايا لا يقدم الأول فالأول. كيف يؤخذ من هذا الحديث؟ واضح المسألة. الوصايا سبقنا في الدرس الماضي أن الميت إذا أوصى وصايا مترتبة في الزمن، أوصى لزيد في يوم كذا، ثم بعد شهر أوصى لعمر، ثم بعد شهرين أوصى لخالد، والتواريخ معروفة، ثم مات وعليه أو له هذه الوصايا 3 و4 متفاوتة في الزمن، والثلث لا يغطي تلك الوصايا. قلنا في الدرس الماضي يبدأ بماذا؟ بالأول ولا محاصة؟ محاصة، محاصة، لا يبدأ بالأول. طيب كيف يؤخذ من هذا الحديث؟ هذا يحتاج إلى تأمل، ودلالته ليست يعني واضحة تماما. ذكر الشوكاني في الشرح قال فيه دليل على أن الوصايا لا يبدأ بالأول فالأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يسأل هل أعتق 6 بكلمة واحدة أو أعتقهم مرتبا، يعني أعتق الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس، لأن هذا الآن التبرع في مرض الموت شبيه بالوصية بعد الموت، هذا تنفيذ في المرض الموت ليس له إلا الثلث، وذلك التبرع بعد الموت ليس له إلا الثلث، يعني الحال متقاربة، لكن هذا قبل الموت وهذا بعد الموت، كلها تنحصر في الثلث. لو كان يبدأ بالأول في الأول لا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في احتمال أنه قال عبيدي 6 أحرار، أو قال زيد حر وعمر حر وخالد حر، وبدأ يعدد، صح ولا لا؟ في احتمال هذا وهذا. لو كان الترتيب له أثر كان سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل اعتقهم جميعا أو مرتبا. وفي قاعدة معروفة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. واضح هذه ولا لا؟ من يشرح لنا ترك الاستفصال؟ يعني ما استفصل في مقام الاحتمال، يعني المقام فيه احتمال كذا وكذا، ينزل منزلة العموم في المقال. واضح الآن ولا لا؟ يعني إذا كان هذا الأمر يحتمل أمرين وفيهما فرق في الحكم، إن كان كذا فالحكم كذا، وإن كان كذا فالحكم كذا، وفي احتمال أحد الأمرين، إذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدل؟ يدل على أن الحكم عام للأمرين، لأن لو كان في فرق لسأل، في احتمال، فإذا لم يسأل دل على أنه لا فرق. إذا كان لا فرق هل في فائدة من السؤال ولا ما فيه؟ ما في فائدة. يعني هؤلاء الأعبد سواء اعتقهم بالترتيب أو اعتقهم دفعة واحدة هل يختلف الحكم ولا لا؟ ما يختلف. إذن هل سيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ما يحتاج سؤال لأنه ما في فرق، هذا السؤال يعتبر تحصيل حاصل ما له فائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده كلام زائد ويسأل عن أشياء ما لها قيمة، هذا ما له فائدة. فكأنه قال من أعتق ينزل عموم منزلة العموم في المقال، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تبرع بتبرع في مرض الموت فإنه لا فرق بين أن ينجز وبين أن يجزئ لأنه لم يسأل. هذا واضح. إذن هذا شبيه بالوصايا، يعني الوصايا مثل التبرع. هذا لو قال مثلا لزيد كذا ثم قال لعمر كذا ولفلان كذا وخرج زاد على الثلث فإنه يرد إلى الثلث ويسوى بين المتقدم والمتأخر. طيب قد يقول قال إن هؤلاء الأعبد ستنكسر قلوبهم، يعني هذا فرح بالعتق طار من الفرح أنه صار حرا لو ساعة أو ساعتين أو أكثر وأقل، ثم يفاجأ أنه يرد إلى العبودية، هذا فيه كسر لنفس هذا العبد وقتل لهذه الفرحة التي وصل إليها أو وصلت إلى قلبه. يعني قد يقول يورد مورد هذا الإيراد، فما الجواب عنه؟ شو نقول عبد الرزاق؟ صحيح، نقول هذا ليس حق، ليس حقا له، هذا ليس حقا له، حق الوارث متقدم على حق العبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه قولا شديدا، يعني هذه من إساءات ذلك الرجل عفى الله عنه، من إساءاته أنه ارتكب عدة أخطاء. الخطأ الأول أنه حرم الورثة من الزائد من على الثلث وهو حق لهم، والأمر الثاني هو أنه كسر قلوب هؤلاء الأربعة، فرحهم بالعتق لأنه ما يعرفون الحكم، ما دام اعتقهم فرحوا بالعتق وظنوا أنه نافذ، ثم يردون إلى العبودية مرة أخرى. من الذي ردهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول يعني كره هذا التصرف لأنه صار في وجهه، هو الذي ردهم إلى العتق. والنبي عليه الصلاة والسلام والشارع عموما يتشوف إلى العتق ويجعله يسري، إذا اعتق شخصا سرى لما فيه من المصالح عظيمة، واعتاق هذا المسلم من الرق، والرق يعني شبيه بالموت كأنه في سجن، فالحرية شيء عظيم. فهذا أيضا من أخطائه أنه حرم الورثة أو أراد حرمان الورثة من الزائد على الثلث، وكسر قلوب هؤلاء العبيد وجعل إعادتهم إلى الرق على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يواجه أحدا بما يكره لأنه قلبه مليء بالرحمة ويحب الإحسان، لكنه مضطر إلى رده إلى الرق لأن هذا هو الحق. كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا التصرف وزجره زجرا أو زجر عنه زجرا شديدا. هذا في دليل الإنسان إذا اعتق بغير حق فإن العتق لا يمضي. يعني مثلا لو أن شخصا رهن عبدا عند الدائن، عبد مرهون، معروف أن الرهن يكون عند المرتهن في الأصل ليستوثق منه، لو لم إذا عجز عن سداد الدين باع الرهن أي المرتهن واستوفى منه. لو أن الراهن اعتق العبد المرهون هل ينفذ ولا لا؟ بعض العلماء يقول ينفذ وتكون قيمته رهنا مكانه، لأنهم يرون أن العتق يسري، لكن الصواب أنه لا يعتق لأنه محبوس بالرهن، وليس للراهن حق في عتقه لأنه تعلق به حق المرتهن. طيب لو أن شخص حجر عليه لفلس وعنده عبد واعتقه محجور عليه، هل ينفذ ولا ما ينفذ؟ أنا أقول ما ينفذ لأنه محجور عليه وممنوع من التصرف في ماله، حتى لو كان عتقا فإنه لا ينفذ. وهكذا إذن نقول من أعتق بغير حق فإن العتق لا ينفذ، ولو كان مبناه على السراية لكنه في هذه الحالة لا ينفذ لأنه عتق بغير حق، فيرد إلى الرق، يعني قال إنه ما اعتق أصلا. واضح؟ إذن هذا هو القول الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد الأربعة إلى الرق، ولأن عتقهم لم يوافق محلا صحيحا. إذن كل من اعتق بغير على غير وجه صحيح فإن هذا العتق لا يقع. وفي لفظ أن رجلا اعتق عند موته ستة رجلة، يعني رجال ستة رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد. يعني هذا أيضا من القول الشديد الذي قاله في حقه، واحتج به من سوى بين متقدم العطايا ومتأخرها لأنه لم يستفصل. هذه مسألة السابقة، العطايا والوصايا أيضا من باب أولى، هل لأنه لم يستفصل هل اعتقهم بكلمة يعني جميعا أو بكلمات، هذه هي المسألة تكلمنا عنها قبل قليل. ثم قالوا باب وصية الحرب إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشام أعتق عنه 50، وإن هشام أعتق عنه 50 رقبة وبقيت 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، رواه أبو داود. حديث صحيح الألباني. هذا يدل على أن يعني الكافر إذا أوصى بقرب أنها لا تنفذ. لماذا؟ لأنها لا تصل إليه، وعكس المؤمن إذا أوصى بقرب فإنها تنفذ. إذا أوصى من ماله من ثلثه فإنها تنفذ على سبيل الوجوب، وإذا أوصى وليس له مال فإنها تكون مستحبة للورثة، لا يجب عليهم أن ينفذوها. قالت الأم مثلا أوصي أولادي أن يبنوا لي مسجدا، والأم هذه فقيرة ليس عندها شيء، هل يجب على الأولاد أن يبنوا مسجدا؟ ما يجب، هذا يكون على حسب يعني اختيارهم، إن فعلوا فهذا غاية البر والأجر يبلغ الأم لأنها مسلمة، وإن لم يفعلوا فلا حرج لأنه لا يجب عليهم ذلك، لكن لو ترك ثلثا فإنه يجب إخراجه في هذا المسجد. وهذا صريح بأن المسلم تبلغه الصدقة، إذا تصدق عنه الحي فإن الأجر يصل إلى الميت المسلم. لكن هل هو على سبيل استحباب؟ يعني لو قال قائل هل يشرع أو يستحب للإنسان أن يتصدق عن والديه على سبيل الاستحباب، أو الأفضل أن يجعله لنفسه ويدعو لوالديه؟ نقول الأمر فيه سعة، لكن لو نظرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يتصدق ولا أمر بالصدقة عن الأموات، إنما يجيز. فإن أمي ماتت ولم تتكلم، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك في حديث آخر يسأل فيقول نعم، يعني يأذن، لكن ليس فيه نص في الترغيب، يعني فيها أمر ترغيب تصدقوا عن والديكم، أو من تصدق عن والديه فله كذا وكذا، ما فيه أوامر ولا فيه حث وترغيب. يعني كل ما ورد في النصوص إذن بالصدقة إذا سأل السائل، يدل على إيش؟ الإذن يدل على الإباحة وأن الأجر يصل، ولم يرد ترغيب. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه، هذا الأصل. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كل إنسان يعمل لنفسه. الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان عمرا، وهذا العمر هو فرصته الوحيدة، فكل إنسان يشتغل في فكاك نفسه من النار والنجاة والفوز بالجنة. فكل إنسان مسؤول عن رقبته، يخلصه من النار يفوز بالجنة، لكن من تبرع فإنه ليس ممنوعا من التبرع إذا طابت نفسه. وهل له أجر الصدقة إذا تصدق عن والديه؟ نقول لا، هذه الصدقة تكون للميت، وله أجر البر، والله أعلم هل أجر البر يوازي الصدقة أو يكون أكثر أو أقل، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا نستطيع أن نجزم أن أجر البر أعظم من أجر الصدقة، لأنه لو كان أجر البر أعظم من أجر الصدقة وش النتيجة؟ أي لرغب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مثل ما يقال عصفورين بحجر، ولا لا؟ بدل ما يصدق عن نفسه وعنده مال، بدل ما يصدق عن نفسه والأجر مثلا 1000 حسنة، إذا تصدق عن والده صار للوالد 1000 حسنة وصار له 2000، صح لا؟ هذا يعني يجعل الإنسان لا يتصدق إلا عن والده، ولا بينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا حث عليه. كذلك الحج مثلا، إذا قلنا أنه يشرع حج التطوع عن الميت، وهذه مسألة خلافية، فنقول إذن الأفضل للإنسان أن يحج دائما عن والديه حتى يكون لوالديه حجة، ويكون له أجر البر وهو أكثر من أجر الحج، هذا بعيد. فالأصل أن العمل له أجر معين معلوم عند الله تبارك وتعالى، فإذا وهبه ذهب إلى الموهوب، والواهب لا يخلو من إحسان، لكن ظاهر الحال أنه ما يوازي أجر العمل كما سمعنا. لو كان يوازي أجر العمل لرغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن بعض العامة شائع عندهم هذا المفهوم، ولا لا، يقول من حج عن والده فله حجة والوالده حجة، هذا مشهور عند العوام بكثرة، وذلك ترى تجدهم يحرصون على أنه يحج عن أمواته ولو سبق لهم الحج، يقول الله أنا حجيت عن أمي وهذه عن أبوي والثالثة عن عمي وخالي وخالتي، يوزع يمكن 5 6 7 حجج يحجها عن أقاربه، مع أنهم قد حجوا الفريضة. وإذا قال ذلك قال الحمد لله فضل الله واسع، أنا لي حجة ولهم حجة، والله فضل الله واسع. قل صحيح فضل الله واسع، لكن العبادات توقيفية، لو كان هذا مشروعا لحثت عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا رغب فيه. فالأصل أن كل إنسان يعمل لنفسه، وكل إنسان بحاجة إلى الحسنة الواحدة مهما كان حاله، مهما كان، حتى لو نجا من النار ودخل الجنة بحاجة الحسنة يرتفع بها في جنات النعيم. المشروع ما هو؟ الدعاء، هو الذي ورد فيه النصوص، ورد فيه الأمر، ورد فيه الترغيب. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وقال تعالى وقل رب ارحمهما، أمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والحاول النصوص معروف، إذا مات من ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. طيب لو قال قائل: ما الفرق بين الدعاء وبين العمل؟ لماذا هذا يؤمر به وهذا لا يرغب فيه على سبيل الإباحة فقط؟ الدعاء قد نقول واجب للوالدين لأن في أمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني الذي لا يدعو لوالديه على الإطلاق هذا عاق ولا لا، وآثم، هذا أمر، وهذا أقل حقوق الوالد أن يدعو له. لكن عاد الدعاء مفتوح كثيرا قليلا، لا يخلو يوم إلا ويدعو له، والناس يتفاوتوا، لكن بالجملة هو واجب. طيب ما الفرق؟ كلها عمل صالح، الدعاء من أعظم الأعمال، الدعاء هو العبادة، فما الفرق؟ لماذا هذا يؤمر به وهذا لا يؤمر به؟ كلها أعمال صالحة، ما الفرق؟ نقول الفرق واضح، لأن الدعاء أولا أنه لا يكلف كثيرا، لا يكلف جهدا ولا مالا ولا وقتا. إنسان بكم يدعو لوالديه؟ ثواني: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، هذا ما يكلف كثيرا، بخلاف الصدقة عنده 1000، 10,000، 100,000 يجعلها في مسجد لوالده، هذا شيء كثير مال صرفه في هذه الصدقة. الحج يحتاج إلى جهد وعمل، العمرة تحتاج إلى جهد وعمل، وغالبا سفر، هذه أعمال فيها جهد. لكن الدعاء أولا أنه ليس فيه جهد كبير ولا مال، وثانيا أن الداعي له بمثل، هذا ورد فيه نص كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم لأخيه بظاهر الغيب وكل الله به ملكا، كلما دعا قال آمين ولك بمثل. فالدعاء إذن يكون لهذا وهذا، وهو في الغالب يدعو لنفسه أولا: رب اغفر لي ولوالدي. فلذا الدعاء خص بأنه أمر به دون بقية الأعمال. ما في القرآن في حق الوالدين أن الله تعالى قال: اعمل لهما أو تصدق عنهما أو ما شابه ذلك، يعني اشكر لي ولوالديك، يعني في البر في الدنيا في الحياة. والدعاء مطلقا في الحياة وبعد الموت، لكن ليس فيها أمر بالعمل للوالدين. إذن ينبغي الإنسان أن يمشي على السنة، يكثر من الدعاء لوالديه، ولكن لا يحرص على أنه يتصدق لوالديه ويحج عن والده ويعتمر عن والده، وفضلا عن الأشياء التي لم يرد بها النص مثل يصوم يوما تطوعا ويهدي ثوابه للوالد، أو يقرأ جزء من القرآن أو ختمة ويهديها للوالد مثلا، أو يطوف 7 أشواط في البيت تطوعا ويهديها للوالد، هذا يفعله بعض العوام، أو عشاء الوالدين في رمضان، هذا عند كثير من العوام كأنه واجب، اللي ما يفعله كأنه عاق، يذبح ذبيحة ويعشي الفقراء ويقول هذا عشاء الوالدين. كل هذه يعني ما ليست مما يؤمر به. الأضحية يسن أن يشرك والديه، لأن فضل الله واسع، شراكة، يذبح شاة ويدخل فيها والديه ومن أحب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا ذبح الأضحية قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أنا هذا تشريك، وفضل الله واسع وردت به السنة، لكن أنه يتصدق، يصوم، يحج، يطوف، يقرأ، يهدي، هذا ليس من الأمور التي يرغب فيها، هي على سبيل الجواز فقط. واختلف العلماء فيما لم يرد فيه نص، النصوص وردت في أعمال معينة وبقية الأعمال مسكوت عنها، اللي ورد فيه النص مثل الصدقة والأضحية والعتق والصوم عمن ماتوا عليه صوم فواجب، من ماتوا عليه صيام، والحج والعمرة عمن لم يحج سواء فريضة أو نذر، هذه ورد فيها النصوص 5: الصدقة والعتق والأضحية والصيام والحج والعمرة، هذه اللي أذكر خمسة أنواع ورد فيها الإذن، إن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها، قال نعم، وهكذا بقية هذه الأعمال الخمسة. طيب غير الخمسة، مثل أن يصوم يوم تطوعا يهدي ثوابه، أو يطوف سبعة أشواط بدون حج ولا عمرة يهدي ثوابها، يختم ختمة القرآن ويهدي ثوابها، هذا مشهور عند بعض العوام، يقول والله هذه ختمة هديها الوالد، أطوف سبع في مكة وأهدي للوالد، هذه مشهورة عند بعض العوام، هل هذا مشروع؟ هل يصل للثواب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الأئمة الأربعة مختلفون، اثنان منهم يرى أنه يصل قياسا على ما ورد، قالوا إذا ورد أجر الصدقة فكذلك الصوم، صوم التطوع لا فرق، إذا دلت السنة على وصول بعض الأعمال فيقاس عليها بقية الأعمال، هذا في الوصول، الخلاف في الوصول هل يصل الثواب ولا لا، فبعضهم يقول أنه يصل، بعضهم يقول لا يصل، لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بنص، ولم يرد نص في بقية هذه الأعمال، والأصل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا نخرج عن هذا العموم إلا بدليل. على كل حال الوصول يعني القول بأنه يصل قول قوي، لأن مثل ما وصلت الصدقة يمكن يصل الصيام، هذا ما نتشدد فيه كثيرا، لكن نقول ليس من السنة، هذا الذي نجزم به، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ترغيب إلا في الدعاء فقط، وما عداه فأحسن أحواله الإباحة، فلا ينبغي الإنسان أن يوزع حسناته، ربما ينجو والدك وأنت تدخل النار ولا لا، يمكن 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 تنجو بهذا العمل الذي وهبته لوالدك، ويوم القيامة لو جاء أبوك يبغى منك حسنة واحدة تعطيه ولا لا؟ ما تعطي، يوم يفر المرء من أخيه. إذا الإنسان نقول من أراد أن يوزع حسناته نقول له هل نجوت من النار؟ إذا كان يعلم أنه نجا فليوزع، يقول الحمد لله أنا نجيت وعندي زايد أعطيه والديني، أقول إذا علمت أنك نجوت فوزع، وإذا كنت ما تعلم فأمسك حسناتك، لأن أمامك نار جهنم والعبور عليها لا يجوزه إلا من رجحت كفة حسناته، وأنت لا تدري، في أصحاب الأعراف تساوت سيئاتهم، لو عنده حسنة واحدة لنجا، ثاق الموازين ونجا، لكنه يحتاج حسنة واحدة ما يجدها، ويكونون أصحاب الأعراف تساوت سيئاتهم حسناتهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يعني اللي يسمع مثل هذا الكلام يقول والله أنتم تثبطون ولا تشجعون على البر وهذا ما يصير، خلوا الناس يبرون والدينهم، لا، نقول يبرون والديهم على شرع الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، لكن من تبرع فلا يثرب عليه. أحمد، لا، عن نفسه هذا لفظ السنة، عن نفسك وادع لوالديك، والدعاء مو بسهل، ورد في الحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ربي من أن هذا، يعني ما يذكر عمل وصل به إلى هذه الدرجة، فيقال له هذا باستغفار ولدك لك، ما بسهل، الدعاء عظيم، تخيل ولد صالح كل يوم 10 مرات في سجوده في صلاته خارج الصلاة، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمه كان ربي صغير، اللهم ارفع درجاته في جنات النعيم، اللهم جازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، هذه أجور خيرات تصل الميت في قبره، كأنها هدايا تهدي عليه هدايا في اليوم 10 مرات، شيء كبير، فلا تستهن بالدعاء، خل عملك لنفسك وأكثر من الدعاء لوالديك، هذه السنة. اللي ورد في النص الصدقة والعتق والصيام عما مات وعليه صيام واجب، هذا قيد، والحج والعمرة. باقي شيء هذا اللي أذكر، الصدقة والعتق هذه مرمالية، والصيام والحج والعمرة. طيب من نذر صلاة، هذه مسألة قد يجهله بعض الناس، من نذر صلاة قال لله علي نذر إني أصلي ركعتين في الحرم المكي ثم مات قبل أن يصلي، هل يشرع لأحد أن يقضي عنه يروح يصلي ركعتين بدلا عنه ولا لا؟ يشرع. لماذا لا تشرع الصلاة؟ لأن الميت ليس عليه قضاء، يعني إذا كان تاركا للصلاة فلا ينفعه، وإذا كان يصلي فالمقصود حصل، وإذا مات في نفس الوقت لم يصلي في نفس الوقت فهو معذور، لأن الوقت واسع. واحد دخل وقت الظهر ومات قبل أن يخرج وقت الظهر وما صلى الظهر، مريض مثلا وقال أجمعها مع العصر ولا أصليها آخر الوقت، ومات قبل أن يخرج وقت الظهر وهو لم يصلي الظهر، هل عليه شيء؟ ها؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء، إذن لا يقضى عنه شيء. إذن قضاء الصلاة ما يتصور في صلاة واجبة تقضى، خلاف الحج، الحج عليه حج الفريضة إذا سوف يشرع قضاؤه، لكن لو نذر صلاة صارت واجبة، مثل لو نذر صوما. سئل ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنه عن من نذر صلاة فقال يصلي عنه، أفتاه بأن يقضي عنه نذره. وهذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته المرأة أنها أمها نذرت أن تحج وفي رواية أن تصوم شهرا وماتت قبل أن تفعل، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أيجزي عنها؟ قالت نعم، قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. هذا دين على الميت أوجبه على نفسه فيقضى عنه، سواء كان صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة، عموم الأعمال الصالحة. نعم. ايش
تقول مثلا عن سن ابو بكر كده عن 20 سنه او 30 سنه وهو عنده سن، يعني عنده فرق مال، يعني انسان مثلا مات زوجها مات زوجته وهي عندي مثلا كانت تعمل وعنده فرق مال،
بس اوصل ما اوصل. اذا هذا يرجع لاختيار الوارث، ان حب الوارث صدق عنه ما في مانع، قلنا أنه هذا جائز، إذا حب الوارث أن يتصدق عن ميته فلا مانع، لكنه ليس هو الأفضل. بس هذا محل، يعني هذه تفصيل المسألة حتى لا تفهم خطأ. ما في مانع، الكلام واضح، إذا حب الوارث أن يتصدق فلا مانع، ما يقال له لا تفعل، لكن هل هو الأفضل؟ لا، بس مسألة واضحة. أحمد، أيوة، صدقة جارية هو الذي تصدق بها في حياته، نفس الشخص بنى مسجدا في حياته أو وقف بيتا أو مزرعة أو ما شابه ذلك أو حفر بئرا أو نحو ذلك. كم باقي؟ إذن نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.